بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة في لقاء إيماني يتجدد من الومضات الإيمانية. ومضة هذه الليلة بعنوان عبادة منسية. العبادة المنسية ما هي؟ سبب اختياري هذا الموضوع أن أحد إخواني يعمل مهندسا بالمملكة العربية السعودية أرسل إلي الأسبوع الماضي برسالة لقصة سمعها وقعت أمامه وطلب مني أن أنشرها وأن أبلغها للناس. فهي عماد هذه الومضة ومنها ننطلق للحديث عن هذه العبادة المنسية. قال صاحبي إنه صلى صلاة العشاء بمسجده المجاور لبيته، وإذا بإمام المسجد بعد الصلاة يلتفت إليهم ويناشدهم ألا يتحرك أحد من مكانه ويتكلم وهو يدافع العبرات ويكاد أن يبكي قبل أن يتكلم. قال يا جماعة أنا لي صاحب صديق لي يعمل إماما لمسجد من المساجد بمكة، هو إمام هذا المسجد وقد اتصل بي وأبلغني بما أقصه عليكم الآن. قال جاءني رجل وأنا في المسجد ليس من مكة وطلب مني أن أرشده إلى عنوان ومكان ما. قال أردت أن آخذ ثواب السعي في قضاء حاجة أخي المسلم وأن أكون في عونه، فاصطحبت صاحبا لنا بسيارته وذهبنا مع هذا الرجل إلى العنوان الذي يريده. قال أريد أن أذهب إلى حي العزيزية الشارع الفلاني العمارة الفلانية الطابق الفلاني. قال توجهنا معه وهو غريب عن مكة لا يعرف شيئا، ما إن دخلنا حي العزيزية حتى قال نعم نعم هذا هو الحي. قال فالتفت إلى صاحبي وتعجبت، أي حي وهو لا يعرف شيئا في مكة. انطلقنا أتينا الشارع الذي في هذا العنوان، قال نعم هذا هو الشارع. عاد التعجب إلينا مرة أخرى، كيف لا يدري شيئا وهو يصدق بأننا وصلنا إلى هذا الشارع الذي يبحث عنه. وصلنا إلى العمارة، نعم هذه هي العمارة. صعدنا السلم جئنا أمام الشقة، قال نعم هذه هي. طرقنا الباب خرج شاب مصري من الشقة، ابتسم الشاب الغريب وقال نعم هو هذا الرجل، ثم أخذه وتنحى به جانبه وكلمه كلاما. قال ونحن نرقب الموقف وإذا بهذا الرجل صاحب الشقة إذا به يبكي ثم يزداد بكاؤه ثم يسقط مغشيا عليه. قال قمنا على إسعافه وإفاقته ثم أدخلناه شقته، ثم أخذنا صاحبنا الغريب هذا لنوصله إلى المكان الذي سيركب منه للذهاب إلى محافظته. في الطريق جعلنا نسأله ماذا قلت؟ قال لا أخبركم. ماذا فعلت؟ لا أخبركم. ما الأمر؟ لم يشأ ولم يجب بكلمة واحدة وامتنع ثم سافر. عدنا أدراجنا إلى هذا البيت مرة أخرى لنسأل ذلك الشاب عما وقع معه. طرقنا الباب فإذا هو لا يزال يبكي لكنه مبتسم الوجه. قلنا حدثنا ما الذي حدث؟ قال بالله عليكم لا تسألوني. قال لا نريد أن نعلم يا أخي، نستحلفك بالله إن لم يكن الأمر عائليا بينك وبين أهلك أخبرنا علنا أن نستفيد شيئا نقوي إيماننا نخبر الناس. فلما رأى إصرارهم على هذا الأمر قال نعم أخبركم لكن شرط ألا تذكروا اسمي ولا عنواني وإنما تذكرون القصة على سبيل العظة. قالوا نعم نفعل. قال أنا أعمل في هذا البلد، أنا من مصر وأعمل مهندسا في هذا البلد. قالوا شيء جميل. وبعدين قال منذ سنتين لي جار في هذه العمارة سعودي يعمل سائقا، فوقع له حادث مات على إسره، فذهبت زوجتي لتعزي زوجته لأنهم جيران. عادت زوجتي تبكي، قلت لها ما يبكيك؟ قالت المرأة زوجته أصبحت أرملة، جلست معها فإذا هي تبكي تقول والله مالنا غير الله، والله مالنا غير الله، من يدفع عنا الإيجار؟ من يربي هؤلاء الأيتام وهؤلاء العيال؟ فبكيت لبكائها. فقال ذلك الشاب الغريب الذي لا علاقة تربطه بهذا، لا علاقة نسب ولا علاقة عمل ولا علاقة وطن. قال لها: طيب اطمئني، اذهبي إليها وقولي لها: عيالكم وإيجاركم علينا، نحن سنقوم بها. قال: ومنذ هذا الوقت وأنا أقوم بقسم مالي وما يأتيني معي ومعهم، أموال، طعام، ثياب، شراب، أقتسمه بيننا وبين هذه الأسرة. جاءني هذا الرجل الذي رأيتم وأنا لا أعرفه ولا شيء بيني وبينه، هذه أول مرة أراه. طرق الباب وتنحى بي جانبا وقال: يا فلان، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، جاءني 3 مرات لأجلك أنت، أراد مني أن آتيك في هذا العنوان وأن أبلغك سلامة، وأنه يقول لك: أنت رفيقه في الجنة، أنت رفيقه في الجنة، ولا تقطع كفالتك عن هؤلاء الأيتام ولا أسرتهم. فأبلغني الرسالة وانصرف. هذه هي القصة التي نقلت إلي. طبعا نحن لا نأخذ أحكاما فقهية من الرؤى والأحلام، هذا قول متفق عليه، ولكن يعضد ما في هذه القصة الأحاديث التي وردت في هذا. أولا قوله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا كان الرائي صادقا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته التي وصفت وأمره بأمر شرعي، صدقت الرؤية، كما أن هذه الرؤية تطابقت مع الواقع، يعني العنوان هو العنوان، الشخص هو الشخص، هذا ليس من عمل الشيطان. الأمر الثاني أن البشرى الواردة في هذه الرؤية هي نص حديث له عليه الصلاة والسلام: صدقنا أم لم نصدق؟ فقد قال كما عند البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما شيئا. قال ابن بطال أحد شراح البخاري الذين شرحوا صحيح البخاري: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به، إذ لا منزلة في الجنة أعلى ولا أفضل من هذه المنزلة. هو أعلى منزلة في الجنة فين؟ وأفضل مكان فين؟ هي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يكون برفقته هذا في أعلى منزلة وفي أعلى غاية. فحق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به وأن يسعى للفوز بهذه المنزلة، إذ لا منزلة ولا مكانة في الجنة أعلى من هذه المنزلة. أن تكفل يتيما، بس مش موضوع كفالة اليتيم إن واحد بيدفع 100 جنيه في الشهر ولا 20 جنيه وأنا بكفل يتيم، الموضوع له عمق أكبر من ذلك. إذن هل تريد أن تقول لنا أن العبادة المنسية هي كفالة اليتيم؟ لا لا. الآن يا إخوة، إذا أردت أن أضع كفالة اليتيم هذه والسعي على الأرملة المسكين هذا، إذا أردت أن أضعه تحت جنس معين من العبادات، يدخل تحت أي جنس؟ يعني مثلا لما نتكلم عن قيام الليل يدخل تحت جنس الصلاة، لما أتكلم مثلا عن مسألة المساعدات يدخل تحت جنس الإنفاق. الآن لما أتحدث عن هذه العبادة تدخل، أو هذا العمل يدخل تحت أي جنس من العبادات؟ هذا جنس العبادة الذي أتحدث عنه هو المنسي، هي عبادة جبر خواطر الناس، الوقوف مع المنكسرين، أن تسعى لجبر خاطرهم وجبر كسرهم. يا أخي، إذا كان الإنسان البالغ العاقل الذي يعمل ويكد ويجتهد مع أزمات الحياة الطاحنة والمشاكل التي تقابله، يحتاج من وقت إلى آخر إلى من يكفكف دمعه ويواسي حزنه ويخفف ألمه، يحتاج إلى هذا، فكيف بأرملة مسكينة؟ وكيف بيتيم؟ اليتيم هو الذي مات أبوه دون أن يبلغ. كيف بهؤلاء وهم يواجهون مطاحن ومشاكل هذه الدنيا؟ فالأمر ليس مشكلة كفالة يتيم، ليس مشكلة كذا، المشكلة في جبر خواطر هؤلاء، الوقوف مع المنكسرين هؤلاء، ألا يحوجهم أحد لمثل هذا. دعني أسألك الآن، إذا قلت لك ضع شرطا للوصول لأعلى منزلة في الجنة. أي شرط تضع؟ أنت تختار ماذا؟ تختار قيام الليل؟ تختار الحج والعمرة؟ تختار المحافظة على الصلوات؟ تختار ماذا تختار؟ تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أعلى منزلة في الجنة الوصول إليها هذا الطريق. طب والصلاة يا شيخ والحج والعمرة، هذه أركان البناء، لن يقوم البناء ولن يستتم إلا على هذه الأركان. بني الإسلام على خمس، هذه أركان بناء، لكن إحسان البناء والوصول به إلى الدرجة القصوى وإلى أعلى درجة هذه أعمال أخرى. تأمل، والله عز وجل يكلم نبيه في سورة الضحى، قال تعالى: والضحى قسما به في وقت دخول النهار في أوله، والضحى والليل إذا سجى، يعني الليل إذا سكن وأظلم ودخل بسكونه على الناس فسكن الجميع، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما هجرك وما أبغضك وما تركك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وما ينتظرك من ثواب في الآخرة خير بكثير من هذا الذي أنت فيه في هذه الدنيا، أيا كان هذا الذي أنت فيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل هذا العطاء والرضا يكون في الدنيا أم في الآخرة أم في كليهما؟ الأعم هو الأفضل، أن الله عز وجل سيعطيه في الدنيا من مما يسره في أمته، وفي الآخرة مما تقر به عينه. طيب نصل بعد ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى. هذا موطن امتنان من الله عز وجل على نبيه، لما جي يمتن عليه بأشياء فعلها له في تلك الحياة من أوجه امتنانه عليه، قال له: كنت يتيما فآواك الله. طب أواهنا إزاي؟ وإحنا قلنا أن اليتم ده يكون دون البلوغ. قالوا: أي جعل له من يؤويه ويكفله ويضمه إليه، فكفله جده ثم عمه وآووه وعاملوه معاملة طيبة. يكون هذا من إحسان الله عز وجل إلى الإنسان، هذا أن يسخر له هذا الذي يكفله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا تائها حائرا لا تدري أين تذهب وأين الحق فهذا. طب فإذا كان هذا، فاذكر يا محمد نعمتي هذه عليك، فإذا وجدت يتيما فلا تقهر. كنت يتيما يا محمد، فإذا رأيت يتيما فلا تزله ولا تقسو عليه ولا تظلم. إذا كنت حتى لم تعطيه فكن رؤوفا به، كن رحيما به، كن حليما معه، كن متلطفا معه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل المسترشد سواء في أمور الدنيا أو الآخرة فلا تنهر، لا تصده ولا تقابله بقسوة. قد كنت ضالا فهداك الله، فتذكر كيف هداك، فإذا جاءك سائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، لأنه وجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى، فحدث من تحب ومن تثق بهم بنعمة الله عز وجل عليك. قل: كنت فقيرا فأغناني، ووحيدا فرزقني، ومحروما فأعطاني، وأما بنعمة ربك فحدث. الأوامر هذه التي في الآية من مراعاة اليتيم وإعطاء السائل وتحديث الناس بفضل الله عز وجل حتى لا ييأس أحد من رحمة الله عز وجل، ما منزلة هذه الأشياء في الدين؟ اربطها بصورة أخرى في سورة الماعون، قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، لا يؤمن بيوم القيامة، يكذب به، لا يصدق أن هناك يوما للجزاء، ما صفاته؟ فذلك الذي يدع اليتيم. من صفات هؤلاء الذين لا يصدقون بيوم الدين أنهم يدعون اليتيم. ما معنى يدع اليتيم؟ قيل ينهره، قيل يقسو عليه، قيل يظلمه، قيل يقهره. فأما اليتيم فلا تقهر، وهنا يقول له يدع اليتيم، يقهر اليتيم. تابع الصفات دي: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم ولا يدعو أحد إلى إطعام الفقراء والمساكين، لا هو بيطلع ولا يقول لحد اطعم دول. طب هو ذكر بس أنه لا يحض، العلماء قالوا لأنه لا يطعم، فيخشى أن يأمر أحدا بالإطعام والحض عليه فيرجع ذلك إليه، يقول له طب وانت مش هتطلع معنا، فسكت فلا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إما يؤخرونها حتى يخرج وقتها أو يتركونها بالكلية. الذين هم يراؤون، يعني إذا صلوا صلوا أمام الناس حتى يقول الناس أنهم يصلوا، ويمنعون الماعون. ما الماعون؟ الماعون هو كل شيء تستطيع أن تساعد به الناس من الأشياء التي توجد في بيتك أو في عملك فتمنعها عنهم. والله ما عندكش سكينة، طب ما عندكش طبق، طب ما عندكش مفك، ما عندكش كذا، ما عندكش كذا، لا 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 ما عنديش ما عنديش ما عنديش، فيرد هؤلاء. يا أخي انظر إلى هذا، يدعو اليتيم، يحض على طعام المسكين، يمنعون الماعون. هذه الأشياء توضع تحت أي بند، تحت أي عبادة؟ يا جماعة إنها جبر خواطر الناس. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ساعي على امرأة أرملة يوفر لها احتياجاتها، يمنعها من التعرض للناس، هذا في منزلة المجاهد. نعم هو في منزلة المجاهد. وكافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن صفات هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين يمنعون هذه الأشياء، نعم فهي عبادة يا إخوة لا ينتبه إليها الكثيرون. تجد إنسان ربما يصلي يحافظ على الصلاة، وربما يحج البيت في كل عام، لكنه فظ غليظ، لا يراعي يتيما ولا مسكينا ولا أرملة ولا فقيرا. حسنا، لكن يا أخي تذكر نعمة الله عز وجل عليك، خاصة إذا كنت مررت بمثل هذه الأحوال. يا أخي إذا كنت أنا يتيما، أفلا يقرع ذهني هذه الآية: ألم يجدك يتيما فآوى. إذا كنت فقيرا قبل ذلك، ألا يقرع ذهني هذه الآية: ووجدك عائلا فأغنى. يبقى يا فقير وأغناك الله، ووحيد فزوجك الله، ويتيم فآواك الله، وضل تائه حائر ما انتش عارف تمشي فين ولا طريق الاستقامة فين، فربنا هداك. بعد ذلك تبخل على الناس بمثل هذا وقد كنت أنت مثلهم قبل ذلك. فهي يا إخوة عبادة لا ننتبه إليها، إزايك أنك تجبر خاطر الناس، اليتيم والمسكين، حتى لو لم تعطه فإنك ترأف به وتواسيه ولو بكلمة طيبة. هذا القول بالمعروف، هذا التبسم، هذا جبر الخواطر، هذه من العبادات المنسية، فانتبه إليها، فهي كما سمعت تبلغ بصاحبها درجات عليا. وإن كنت لا تدري فتذكر قصتنا في أول هذا اللقاء. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.